طيب، إلى ابن بطة، كتاب الإبانة كتاب من أجمل الكتب ومن أمتع الكتب، ولزاما على كل طالب علم أن يتمسك به وأن يتعبد لله جل في علاه بحفظه ونشره بين الناس. ونحن عم شاء في الانتهاء منه، ادعوا لنا أن ننتهي منه، وادعوا لنا أريد تقريرا واحد بيتابع البخاري، أريد من يهتم بذلك يعطيني تقرير ويعطيني بالمتبقي وجدولة كافية الانتهاء منه، جدولة الانتهاء منه يكون أفضل خدمنا في ذلك. ال 94 ما أخذناه. طيب، قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه، قال إن الله عز وجل لما بعث موسى بن عمران وأنزل عليه التوراة ورأى مكانه منه قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى، فكيف هذا أي رب؟ قال: فأوحى الله عز وجل إليه: فإني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. قال: فانتهى موسى، قال: أشوف التسليم الكامل في هذا الباب. قال: فلما بعث الله عز وجل العزيز عزيرا وأنزل عليه التوراة بعدما رفعت عن بني إسرائيل، فقالوا: إنما خصه بالتوراة من بيننا أنه ابنه. أعوذ بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما رأى عزير مكانه من ربه قال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، أنت تحب ما أن تطاع وأنت بذلك تعصى، فكيف ذلك أي رب؟ قال: نعم أم مريم، نريد إحصاء كامل. قال: أوحى الله عز وجل إليه: أني لا أسأل عما أفعلهم يسألون. فأبت نفسه حتى سأل أيضا، فقال: إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت بذلك تعصى، فكيف هذا؟ فأوحى الله إليه: يا عزيز، هل تستطيع أن ترد أمس؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصير سرورا من الشمس؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تجيء بحصاة من الأرض السابعة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تجيء بمكيال من الريح؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تجيء بقراط من نور؟ قال: لا. قال: فكذلك لا تقدر على الذي سألت عنه، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. أما لا أجعلن عقوبتك أن أمحو اسمك من الأنبياء فلا تذكر فيهم، وهو نبي رسول. قال: فلما بعث الله عز وجل عيسى بن مريم وأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه التوراة والإنجيل وأخرج من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم، فرأى مكانهم من ربه، فقال: اللهم إنك رب عظيم، لو شئت أن تطاع لأطعت، ولو شئت أن لا تعصى ما عصيت، وأنت تحب أن تطاع وأنت بذلك تعصى، فكيف هذا رب؟ فأوحى الله إليه: أنا لا أسأل عما أفعلهم يسألون، إنما أنت عبدي ورسولي، وكلماتي ألقيتها إلى مريم وروح مني، خلقتك مثل آدم، خلقتك من تراب، ثم قلت لك كن فكنت، لئن لم تنتهي لفعلن بك مثل ما فعلت بصاحبك بين يديك، يعني عزيرا. فانتهى عيسى وجميع من سمع من الحواريين وغيرهم، فقال: إن القدر سر الله عز وجل فلا تكلفوه. والحديث ضعيف، الحديث لم يصح. الله يشفي والدك ويعجله بشفاء يا رب. في رواية أيضا استند فيها حسن، اجتمع ابن منبه وأعطاء الخراساني بمكة، فقال: يا أبا عبد الله، ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر، ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر. فقال وهب: ما كتبت كتابا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب: قرأت نيفا و70 كتابا من كتب الله عز وجل، منها نيف 40 ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف 20 لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها أن من وكل نفسي شيئا من المشيئة فقد كفر. عن أبي لبابة قال علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال شيخ فجميع ما قد رويناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإيمان بالقدر والرضا والتسليم لقضاء الله وقدره وترك البحث والتنقيل وإسقاط لما وكيف وليت ولولا، فإن هذه كلها اعتراضات من العبد على ربه من الجاهل، ومن الجاهل على العالم، معارضة من المخلوق الضعيف الذليل على الخالق القوي العزيز، والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى، ومذهب من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وأنه واقع بمقدور الله جرى، وأن يعلم أن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وسأزيدهم بين الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وفقاء المسلمين في ترك مجالسة القدرية ومواضعتهم القول ونظرتهم والإعراض عنهم، ما إذا أخذ به العقل المؤمن نفسه وتأدب به عصم الله عصم إن شاء الله من فتنة القدرية، وانغلق عنه باب البلية من جهتهم، فإن المجالسة لهم ونظرتهم تعد وتفر وتضر وتمرض القلوب وتدنس الأديان وتفسد الإيمان وترد الشيطان وتسخط الرحمن، إلا على سبيل الضرورة عند الحاجة من الرجل العالم العارف الذي كثر علمه وعلت فيه رتبته وغزرت معرفته ودقت فتنته، فذلك لا بأس بكلامه لهم عند الحاجة إلى قامة الحج عليهم لتقريعهم وتبكيتهم وتهيجهم وتعرفهم وحشة ما هم فيه من قبيح الضلال وسيء المقال وظلمة المذهب وفساد الاعتقاد، أو لمستشهد مجد في طلب الحق حريص عليه قد ألقى المقاليد من نفسه وأعطى أزمة القيادة وبدل الطاعة منها يلتمس الرشاد وسبل السداد وأرجو النجاة، فذلك لا بأس بإرشادي وتوفيقه الصبر على تبصيره حتى يكشف الأغطية من قلبه ويخرج من أكنته ويخرج من أكنته أو يخرج من أكنته، ويلزم طريق الاستقامة إلى ربه كل ذلك برحمة الله وتوفيقه. وذلك روى عن حكيم بن شريك الهذلي عن حمد بن الحضر الحضرمي عن ربيع الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر، لا تجالسوا أهل القدر، وحديث فيه ضعف. وروى بإسناده عن حسن بن محمد بن علي وإسناده صحيح قال: لا تجالسوا أهل القدر، وعن حسين بن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أهل القدر. وعقيل ان طلحة كانت لطلحة صحبة، قيل له: هل لقيت عمر بن عبيد؟ فقلت له: لا. قال: فلا تلقي، فإني لست أمنه عليك. وكان عمر يرى رأي الاعتزال، شوف كانوا يهجرونهم، وهذه من السنة، الناس يقولون: لما تشتد وتحتد على أهل البدع؟ انظر كيف السلف كانوا يفعلون. أسأل الله جل فعلا أن يشفيها ويعد شفائها، وأن يجعل ذلك إخلاصا لله جل فعلا، وأن يتم عليها النعمة والصحة، هذه أخت فاضلة راقية سامية جدا تعمل لدين الله جل فعلا على صمت، الله يحفظها ويسر لها أمرها، أمتي لأمتي إن شاء الله الأمر يكون يسير، شفاكم الله وعفاكم نفديكم، الله يتقبل وإن شاء الله يعجل لكم بالشفاء وتكونون أفضل مما كنتم عليه، وأعظم همة وأرفع درجة وأسرع سيرا إلى الله جل وعلا. رضي الله عنك أحمدي، زمان صعب جدا، لكن الذي يقف على أرض صلبة ويكون راسخا في العلم خلاص الكل يتهافت حوله، والله تعالى يجعله يسير على نفس الطريق ولا يضيع. عن يزيد بن شرحبة أن أبا إدريس الخولاني قال: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. عن إدريس الخولاني أنه رأى رجل يتكلم في القدر فقام عليه فوطأ بطنه ثم قال: ألا إن فلان لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه، فخرج من دمشق الحمد. شوف جلس على بطنه جلس على بطنه. الله يهديك يا أحمد، رضي الله عنك، ما رأيناك على التليجرام، إذا أنت مستقر معك الفيس، صحيح يا نحلة؟ شوف وطأ على بطني ويقولون تحتدون على أهل البدع، انظر كيف كانوا يتعاملون معهم وهم يقولون عمرو عبيد من القدرية لا تجالسوا، وقالوا لا تجالسوا أهل القدر. لا اسبري الأول لما ننتهي. وعن مرحوم قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن ينهى عن مجالسة معبد الجهني، قال لا تجالسوا فإنه ضال مضل. شوف أنا عن مجالستي، قال ضال مضل. لا من يقع في الذنوب هذه بشرياته، المهم يتوب ويؤوب إلى ربي إلى الفلا، أو يأتي بالحسنات الماحيات. وأيضا قال الأوزعي لا تجالسوا أهل القدر. وسلمك عن القدر أكف عن كلامي مخصوم وأمتهم أفضل، قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال أمر بالمعروف عن المنكر وأخبر بخلافهم ولا يوضع القول ولا يصلي خلفهم. قال ماك ولا أرى أن ينكحوا. لا ما رأيت، إذا تدخل باسم آخر، إذا أنت تدخل باسم آخر ما رأيت شيئا. لو تدخل الآن، تدخل الآن نفس اسمك، لأنه بيكون أفضل عندك من الفيس في هذا الباب. لو تدخل الآن تحسن. نعم ما في ماشي، ما رأيناك بحال، لعلك دخلت التليجرام في السودان، قريب منك من أمامها، قريب من الأقصر في السودان. ادخل الآن، ممكن يكون دخولك غلط، ادخل الآن كأنك لا تعرف كيف تدخل. أعتقد لا لا في التليجرام يا سمراء، أنت أصلا لست في التليجرام يا سمراء، لست في التليجرام أنت أيضا، كيف عرفتي؟ لست في التليجرام. كيف نهين؟ شوف يا رغد، لابد أن يكون هناك ذكاء. كل ما نروي عن علمائنا في هذا الباب هو أصلا يعتبر من النظرة المقاصدية، لأنه ممكن نفعل ذلك وتحت مفاسد عظيمة، فلا يفعل. ما في ما في ما في أحد دخل، حتى أنت يا سمراء لست في في التليجرام. ممكن أسمي لكم كل من في التليجرام، لست في التليجرام. فينك يا سمراء في التليجرام؟ لست في التليجرام. شفت أو صاحب الأقصر دخل في الحيطة، دخل في تحتمس أو في ميناء، ما في. والسمراء نفس الأمر، تقول لا دخل وكتب، ولا السمراء نفسها لم تدخل أصلا. السمراء أنا أصدق أن السمراء في كمبوديا، مش السمراء أصلا في كمبوديا. في التليجرام في كثير أيضا، كثير دخلوا في التليجرام ما شاء الله. ماشي، إذا أقول كل هذه الأثار التي جاءت على مباينة أهل البدع والضلالات، لا سيما أهل القدر، والقدرية شر الخلق، مجوس هذه الأمة. لذلك الإمام مالك قال لا تناكحوهم ولا تصلوا خلفهم، ومن صلى خلفهم فلا يعد الصلاة. رضناك يا رندا، أحسن الله لك وأسأل الله عليك أمرك. فالوجوب وجوب 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 ال ال وجوب 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 ال ال مفارقة أهل البدع والضلالات، وجوب الإنكار عليهم بهذه الطريقة، بعدم المقارنة، بعدم الموافقة، بعدم العبء بهم وبإهمالهم، وأيضا وعدم الاعتناء بهم، وهنا أيضا عدم إدخال النفس أو العقل في القدر. لما سأل موسى، والحديث وإن كان ضعيفا عنه، قال لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، وقال ذلك العزير رضي الله عنك يا غدا زيد، أحسن الله لك وصل عليك أمري. فانظر هنا، يعني الأصل أن المصنف أراد أن يبين مباينة أهل السنة والجماعة لأهل البدعة والضلالة، وأيضا بيان إهانة أهل البدعة دين يدينون الله به. لكن هذه المسألة نظرة مقاصدية، ليست إلا نظرة مقاصدية، حيا الله حياكم الله وبياكم. فالنظر هنا نظرة مقاصدية في التعامل معهم، لكن الأصل الأصيل هو إهانة أهل البدع، هو عدم احترام أهل البدع، عدم توقير أهل البدع، لأن أهل البدع كما علمتم أنهم يبارزون الأمة، يهدمون شريعتهم، ينتقصون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ينازعون الله تعالى في ربوبيته. هذا حال أهل البدع، هذه لوازم ما يفعلون، هذه لوازم ما يفعلون. فلا بد من فهم هذا الباب، وفهمه من الأهمية بمكان، لأنه تعامل قد يؤدي إلى بالإنسان إلى الإتقان، إلى الحفاظ على السنة، عدم التسرع في اللين مع أهل البدع، لأن اللين مع أهل البدع يقوي بدعتهم. ومن من 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 أعظم ألوان اللين مع البدع يقول قد اجتهدوا فأخطأوا. نعم، لكن استبان لهم الحق، من استبان لهم الحق واجب عليه أن من استبان له الحق واجب عليه أن 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 يكون يعني من المفارقين لما عليه من البدعة، وأن يكون ذاما للبدعة. لا راضيا بها، واجب عليه أن يفعل ذلك. فمجالسة الأشاعرة أيضا مجالسة أهل البدع، النصح يكون من بعد، وأيضا الاحتياط للنفس عنهم، فالأمر ليس باليسير. الفوائد المستنبطة: مفارقة أهل البدع هذا حال السلف. الإنكار عليهم بالنظرة المقاصدية. عدم التواني. الآن من أجل الظهر أستأذن حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.